نجدد التحية لمستمعي إذاعة العراق الحر ونحن معكم في تكريت، حيث قدمت رابطة الأمة العراقية معونات ومساعدات إنسانية اشتملت على مواد غذائية وملابس إلى 40 عائلة من العوائل المهجرة وأيتام. عبد الله أحمد أجرى لقاء مع مسؤولة الرابطة منى سفيان لبيب التي أكدت أن عمل رابطة الأمة العراقية خيري وإنساني يتلخص بمساعدة الطبقات المتضررة من المجتمع.
الرابطة هذه رابطة يعني ثقافية مستقلة إنسانية تساعد الأيتام. بالدرجة الأولى العمل الأساسي هو الأيتام، بالدرجة الثانية أصبح أن يعني بالظرف الحالي المهجرين الحمد لله. يعني العمل يعتبر يعني عمل تطوعي للرابطة، مثل ما نقول يعني نعرف أسامي الأيتام عن طريقي وعن طريق بنات الأضوات، نسجل أساميهم، عندنا ملفات خاصة بالأيتام. لحد الآن عندنا يعني 16 يتيم إحنا كافلين لله الحمد يعني، و14 كفيل للأيتام من أهالي تكريت.
حول النشاط اليوم،
النشاط اليوم تعتبر النشاط الثاني توزيع ملابس لبناتي ولادي للأيتام أيضا ضمن الملفات الموجودة عندنا.
كم عائلة شملت؟
بالمواد الغذائية 40، وإن شاء الله اليوم تعتبر أيضا 40 عائلة. وضمن النشاطات أيضا الرابطة عندنا سوق خيري، يعني بكافة احتياجات مثل ما نقول البيت، من أكل من طعام من ملابس بسعر رمزي جدا يعني بسيط. ثاني شيء عندنا دورات مال أحكام تلاوة حفظ قرآن يعني، وأحكام تلاوة للشيخ داود الشجيري يقيمها باليوم أحد، وعندنا يا شيخ قحطان عن الفقه وأيضا الشيخ داود عن السيرة ضمن نشاطات الرابطة.
كما دعت السيدة منى سفيان مسؤولة رابطة الأم العراقية في تكريت كل من يستطيع مساعدة الأيتام وكفالتهم من أصحاب رؤوس الأموال.
وإحنا حاضرين يعني بتسجيل أسامي أيتام، وأيضا يعني هاي دعوة لكل شخص يقدر يكفل يتيم من أهالي تكريت اللي يعني يمتلكون رؤوس أموال، يكون فشي بسيط جدا يعني، أما سهم اللي هو 50,000، أما نص سهم هو 25,000 لكفالة يتيم من أيتام أهالي تكريت أو من أهالي بغداد.
المواطن أبو علي الذي تسلم المساعدات الإنسانية التي قدمتها لهم رابطة الأم العراقية في تكريت.
هذه البادرة التي تقوم بها رابطة الأم العراقية بادرة خير، هي تقوم بمساعدة العوائل المهجرة والأيتام، وفي هذا اليوم تتقدم هذه الرابطة بعض المساعدات للأيتام والعوائل المهجرة، وهذا الوقت هو بأمس الحاجة إلى أن نتكافل فيما بيننا وأن نقدم بعضنا البعض الآخر المساعدات الممكنة.
أما المواطن علاء عواد عبر عن شكره وامتنانه لكل من يعمل على تقديم مساعدات للأيتام والعوائل المهجرة.
نعم صحيح، مبادرة بسيطة لكن جيدة من ناحية رابطة الأم العراقية، ونحن نشكر رابطة الأم العراقية على هذا الشيء.
زين، يعني مثلا غير جهات ما عدا رابطة الأم في تكريت قدمت لكم دعم؟
الهلال الأحمر والحزب الإسلامي أيضا وزع.
وهناك من أشار بأن هذه المساعدات وبالرغم من بساطتها هي أفضل من لا شيء. المواطن أكرم عبد الهادي:
والله ودعم خير إنساني لأطفال اليتامى والمهجرين.
نعم،
وإن شاء الله يعني ميزان حسناتهم إن شاء الله.
هل أكو جهات دعمتكم غير المنظمة؟
لا والله لحد الآن بس المنظمة، بس الحمد لله والشكر، ما نقول قليل، الحمد لله والشكر، أفضل من المطلوب.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
أعزائي المستمعين، بحثت لجنة محاربة الإرهاب المشتركة المكونة من أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في الكونغرس الأمريكي تقريرا قدمه الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن وليد فارس، لخص فيه توقعاته لما يمكن أن تشهده الساحة العراقية إذا ما قررت القوات متعددة الجنسيات فك الارتباط من جانب واحد. مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي أجرى حوارا مع الباحث وليد فارس حول تلك التوقعات، إذ قال:
في الحقيقة أن هذه المجموعة هي أكبر مجموعة عمل حول موضوع الإرهاب لدى الكونغرس الأمريكي، وتضم حوالي 100 ربما أكثر من الأعضاء من الحزبين، وهي التي ترفع توصيات بعد ذلك إلى اللجان المختصة حول موضوع الإرهاب والأمن القومي والسياسة الخارجية، وبعد ذلك هذه التوصيات تناقش في الكونغرس وتتحول إما إلى مشاريع قوانين أو من عندها تذهب إلى التوصيات إلى البيت الأبيض والإدارة الأمريكية. إذن هذه مؤسسة هامة جدا لنقاش الأوضاع السائدة في العراق وفي غير الساحات المواجهة مع الإرهاب الدولي. أما فيما يتعلق بتقريري فقد ارتكز على جزئين أساسيين، يسعني الآن أن أتكلم عن الجزء الأول، أما الجزء الآخر فهو تحت إشارة الكونغرس، أي لا يمكننا التكلم عنه إلا بعد أن يصدر عن هذه اللجنة. الجزء الأول يتعلق ب ما هي الأحداث والتطورات التي قد تحصل إذا تم هنالك انسحاب شامل مفاجئ للقوات الحليفة، قوات التحالف والقوات الأمريكية، بشكل يتم فيه التخلي عن الساحة العراقية وليس بشكل يتم فيه تمكين الساحة العراقية والحكومة العراقية والشعب العراقي من الدفاع عن مقوماتهم القومية والأمنية والحدودية. وقد قالت الدراسة أن هكذا تخلي، هكذا فك ارتباط، إنما سوف يؤدي من دون شك وذلك معلوم وواضح إلى انهيار العملية السياسية في العراق، لأنها لم تعد محمية من قوة قادرة على لجم وضبط التدخلات الخارجية، وهذا سوف يؤدي عمليا إذا تم هذا التخلي من دون تمكين الوطن العراقي من الدفاع عن نفسه، ستتحول هذه المنطقة من شرقي البحر المتوسط إلى أفغانستان إلى ساحة لنمو ثلاث أو أربع أنظمة راديكالية سوف تشكل مشكلة كبرى لشعوب هذه المنطقة على الصعيد الإرهابي والأمني وعلى الصعيد الديمقراطي. وأيضا إذا تم هكذا تخلي أو فك ارتباط سوف يكون هنالك صعود للحركات الإرهابية في المثلث السني في العراق، وذلك سوف يكون عمليا حالة تفجير دائمة ضد التقدم الديمقراطي، وسوف يؤدي ذلك إلى حصر بعض الأقليات في العراق ولا سيما الأكراد في الشمال، ويصعد المناوشات على الحدود مع تركيا. إن كل ذلك كما نقول أخبار سيئة إذا تم ذلك، ولكن الخبر الحسن هو أن القيادة الأمريكية كما قلنا في السابق ونعود ونؤكد هي مستمرة في دعم الآلية السياسية والحفاظ على الأمن القومي للعراق حتى يتمكن العراقيون أنفسهم من الدفاع عن نفسهم. وفي حلقات أخرى إن شاء الله سوف أتكلم عن ما هو المشروع الجديد وخطوطه العريضة لتمكين العراقيين من الدفاع عن نفسهم وقوى التحالف تحميهم.
إذاعة العراق الحر معكم في محافظة دهوك، حيث طالب المجلس الروحاني الأعلى للأيزيديين المجلس الوطني الكردستاني بتأسيس مفوضية عليا تشرف على شؤون الطائفة الأيزيدية في العراق. عبد الخالق سلطان تحدث مع خضر دوملي عضو اللجنة التي قامت بإعداد هذه المطالب الأيزيدية، ومع سعيد سلو عضو اللجنة الإدارية العليا لمركز لالش الثقافي الأيزيدي.
في مذكرة خاصة صدرها المجلس الروحاني الإيزدي الأعلى الذي يترأسه تحسين سعيد علي أمير الإيزديين في العراق والعالم، يطالب المجلس الروحاني الإيزدي الأعلى رئيس المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق ولجنة صياغة الدستور في البرلمان الكردستاني بمجموعة من المطالب والإيضاحات المتعلقة بأبناء الطائفة الإيزدية في إقليم كردستان. خضر دوملي عضو اللجنة التي أعدت هذه المطالب لخص لإذاعة العراق الحر أبرز ما جاء في هذه المذكرة.
تمثلت المطالب الرئيسية للإيزيدية لمسودة دستور إقليم كردستان على التركيز على ثلاث نقاط رئيسية، هي مسألة نسبة التمثيل العادل في المؤسسات الرسمية في إقليم كردستان بما فيها برلمان كردستان والمؤسسات الحكومية والمجالس البلدية، كذلك محاولة ربط كلمة الأديان مع كلمة القوميات أينما ورد في دستور إقليم كردستان كي يتم مراعاة الإيزيدية في العدد من المسائل المهمة. الجانب الآخر الذي تمثلت فيه مطالب المذكرة هي إنشاء مفوضية خاصة بشؤون الإيزيدية، وهو حق مشروع حسب ما رآه المشاركون في إعداد مسودة هذه المطالب، بما أنه في بغداد هناك هيئة لشؤون الإيزيدية من الأفضل أن تكون في كردستان هيئة أعلى بمثابة مفوضية ترعى شؤون الإيزيدية في جوانب الدينية ومراعاة وإعمار المزارات المقدسة، إعداد وترتيب المنهاج المدرسي الذي يتم دراسته في المدارس الكردية منهاج مادة الإيزيدياتي، كذلك محاولة إنهاء كافة الإشكالات التي ألحقها النظام السابق والإيزدية من خلال تغيير قوميتهم من الكردية إلى العربية.
بخصوص النقاط التي دفعتكم إلى إخراج هذه المطالب، ما هي أبرز هذه الدوافع؟
حقيقة مسودة الدستور إقليم كردستان راعت عدد من المواضيع المهمة لحقوق الإيزدية، لكن ارتأى الإيزدية أن تكون هناك اهتمام أكثر وهناك مراعاة ومساواة، خاصة نسبة الإيزدية ستشكل حوالي 11% من نسبة نفوس إقليم كردستان فيما التحقت جميع المناطق الإيزيدية بإقليم كردستان بعد تطبيع بنود المادة 140 دستور العراقي، إلى جانب أن هناك بعض الأمور الخاصة بتوزيع المهام في المجالس المحلية وإدارتها من قبل الإيزيدية الذين يشكلون النسبة الأكثرية.
لكن وبحسب رأي سعيد سلو عضو الهيئة الإدارية العليا لمركز لالش الثقافي التابع للإزديين، فإن معظم هذه المطالب سبق وأن قدمت عن طريق ممثليهم في البرلمان الكردستاني.
هذه النقاط كانت موجودة وأخذوا بنظر الاعتبار في جلسات البرلمان.
نعم، بخصوص هذه النقاط، هل هناك نقاط جديدة يعني أتوا بها هذا المجلس ويريدون تثبيتها في الدستور الكردستاني؟
النقاط كانت مشابهة للمطالب أو النقاط التي ناقشها ممثلين في البرلمان. إنه يوجد إضافات أخرى لا أعتقد بأنها البرلمان كردستان يأخذها كنقاط جديدة أو شيء لا غير قابل للنقاش. أكيد برلمان كردستان منتخب من الشعب الكردستاني، والإزيدية جزء أصيل من هذا الشعب، فأكيد القضية الإزيدية في البرلمان الكردستاني قضية الشعب الكردستاني. يعني نحن في مركز لالش وكذلك المنظمات والمؤسسات الأخرى الكردستانية نناضل ونجاهد لإيجاد دستور متطور لأخذ الشعب الكردستاني إلى بر الأمان.
جدير ذكره أن عدد الملاحظات التي قدمت خلال هذه المذكرة كانت 11 ملاحظة، وكانت موجهة إلى لجنة صياغة الدستور في البرلمان الكردستاني. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
ونختم مستمعينا الأعزاء برامج هذه الفترة وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على طبيعة الدعم الحكومي الذي تتلقاه العوائل المتعففة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سنسلط الضوء في حلقة هذا الأسبوع على شريحة واسعة من المواطنين هم دون مستوى خط الفقر بحسب إحصائيات صادرة عن وزارة التخطيط، ومدى جدية الحكومة لتوفير أموال الدعم اللازم لشبكة الحماية الاجتماعية لإعانة هذه الشريحة. حلقة هذا الأسبوع تضمنت لقاءات مع وزير المالية باقر جبر الزبيدي ومدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليلى كاظم عزيز وبعض المواطنين، فكونوا معنا. أفادت دراسات صدرت مؤخرا عن وزارة التخطيط أن عدد العراقيين الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر بلغ 9 ملايين مواطن، وكانت هذه التقارير تعتمد في مقاييسها على الفرد الذي لا يتجاوز مدخله اليومي دولار واحد، أي بمعدل 45,000 دينار شهريا. وقد لعبت عدة عوامل في ارتفاع هذه الأعداد، منها كثرة الأرامل والمعاقين جراء الانفجارات والعمليات المسلحة التي تشهدها بعض محافظات العراق، إضافة إلى التضخم الحاصل في السوق العراقية وعوامل أخرى. ويذكر أن الحكومة كانت قد افتتحت صندوقا يمول من فروقات الزيادة في أسعار المحروقات لدعم العوائل المحتاجة ماديا والتي هي دون مستوى خط الفقر. هذا الصندوق سمي بشبكة الحماية الاجتماعية. وزير المالية باقر جبر الزبيدي أوضح أن التخصيصات من موازنة عام 2007 لشبكة الحماية الاجتماعية بلغت مليار دولار.
احنا عندنا اموال تاتي ضمن الموازنه، وهناك ما يقرب من تريليون دينار عراقي، يعني ما يقرب من مليار دينار دولار امريكي، هو مخصص لشبكه الحمايه الاجتماعيه. لا يوجد مبلغ غير هذا. هذا المبلغ يقوم بمساعده الفقراء من خلال شبكه الحمايه الاجتماعيه ومن خلال وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه التي تقوم مشكوره بجهود كبيره لايصال هذه المساعدات الى مستحقيها. ونتمنى ان يكون عندنا نظام واضح المعالم بحيث يمكن تشخيص المحتاجين والفقراء، ووزاره الماليه مستعدة، وهذا ما يدعمه صندوق النقد الدولي، أن تقدم المساعدات للفقراء من خلال البطاقة التموينية من خلال شبكة حماية اجتماعية.
ويبدو أن هذه المخصصات لم تستطع تغطية ودعم سوى 800,000 عائلة فقط من أصل 2,000,000 عائلة كانت قد حددت سلفا من قبل وزارة التخطيط. والحديث لمدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية ليلى كاظم عزيز.
شبكة الحماية الاجتماعية هذا المشروع الضخم اللي بدأ تطبيقه من كانون الأول عام 2005، وكان هذا المشروع في بداية تطبيقه لتغطية 1,000,000 عائلة عراقية على مستوى العراق ومحافظات العراق بكاملها. سقف الإعانة يبدي بالحد الأدنى له هو 50,000 دينار شهريا للعائلة المكونة من فرد واحد، وصولا إلى 120,000 للعائلة المكونة من 6 أفراد فأكثر. بصراحة إلى نهاية عام 2006 بلغ عدد المشمولين بهذا المشروع بحدود 730,000 أسرة، عدد طبعا أقليم كردستان، في حين حاليا وصل عدد المشمولين بهذه الشبكة إلى ما فوق 750,000 أسرة. تخصيصات الشبكة لعام 2006 كانت 500 مليار دينار عراقي. هذه التخصيصات بصراحة يمكن من حسن الحظ أنه استطاعت إلى حد ما أن تغطي 730,000 أسرة في عام 2006، إلى حد ما أقول لأنه لا زال هناك حاجة لتغطية العدد المتبقي من 730,000. في عام 2007 تخصيصات الشبكة بلغت 800 مليار دينار عراقي. هذه 800 مليار دينار عراقي بصراحة سوف لن تغطي سوى 800,000 عائلة عراقية على مستوى 15 محافظة في العراق. بصراحة راح نواجه أيضا بعض الصعوبات فيما يتعلق بهذا المبلغ، لأنه هذا المبلغ يغطي فقط مثل ما قلت 800,000 عائلة، وأعداد الشبكة في تزايد. كان مؤمل أن يشمل 2,000,000 عائلة في عام 2007 بسبب تزايد حالة الفقر. الفقر عندما شملنا 1,000,000 عائلة كانت هناك دراسة لوزارة التخطيط تشير إلى أنه نسبة الفقر 20% من حجم سكان العراق، ولكن في دراسة لاحقة وأخيرة أعقبت هذه الدراسة أشارت إلى أن مستوى نسبة الفقر 40%، وبالتالي مطالبين بشمول 2 مليون عائلة وليس 1 مليون عائلة. فكان فعلا أملنا وطموحنا أن نشمل 1 مليون عائلة في 2007، ولكن أيضا إحنا محكومين بالتخصيصات المالية اللي رصدت لعام 2007.
ويذكر أن فئات كانت قد شملت في نظام شبكة الحماية الاجتماعية في عام 2006 واستبعدت من هذا النظام في عام 2007. ليلى كاظم عزيز تعلل الأمر بالقول:
أشير بهذا الصدد إلى فئة النساء المهجورات وفئة أيضا العوائل المفقودين بسبب حوادث العنف أو الإرهاب أو أي سبب كان يؤدي إلى فقدان رب الأسرة. هذه الفئة أيضا تم شمولها في عام 2006، ولكن في عام 2007 تم استبعادهم لأنه بصراحة ماكو هناك غطاء قانوني لهذه الفئات. فئة النساء المهجورات إحنا في شبكة الحماية المشمولين هم المطلقات والأرامل، لكن المهجورة اللي هي وضعها بصراحة معلق، لا هي مطلقة ولا هي أرملة. وأيضا عوائل المفقودين أيضا اللي بصراحة موقفهم يعني ما أخذ خلي نقول شكل النهائي، أنه المفقود هل هو بعد فترة رح يرجع إلى أسرته أم يثبت كحالة وفاة. لكن تبقى بصراحة هذه الفئات هي بحاجة إلى الدعم وإلى الرعاية الاجتماعية، ونتمنى إذا تعزز رصيد شبكة الحماية لعام 2007 أو تعزز، ممكن أنه هذه الفئات يعاد النظر بموضوع شمولها، أو حاول نقدم المساعدة بأي صيغة لغرض دعم هذه الأسر، لأنه الحالات اللي تراجع وزارة العمل من هذه الحالات هي أيضا حالات لا يستهان بها بحكم الظرف الحالي اللي يعيشه المجتمع العراقي واللي أنتج هذه الحالات وأفرز هذه الحالات مؤخرا.
برأيك وضمن الدراسات ووسط التضخم الذي تشهده البلاد، كم عدد العوائل التي هي الآن دون مستوى خط الفقر؟ إضافة إلى ذلك يعني ما حدث من زيادات لأسعار النفط ومشتقات النفط، ذكرت الحكومة أن الفروقات سوف توضع في صندوق الحماية أو شبكة الحماية الاجتماعية، في حين علمنا أن هنالك مخصصات مالية فقط محددة ولم توضع كل هذه الزيادات. أيضا هل ممكن لك أن تطلعين على هذا الأمر؟
أكيد نسبة الفقر في تزايد، هذا إذا أضفنا إلى حوادث العنف أو الإرهاب اللي يتعرض لها الشارع العراقي وما يولد يوميا من عشرات العوائل التي هي تفقد أرباب أسرها، وبالتالي سوف تضاف أعداد جديدة إلى شبكة الحماية الاجتماعية لغرض الشمول. هذا أكيد ما رح يتناسب مع العدد اللي يجب أن يغطى لعام 2007، وبالتالي ما رح يتناسب أيضا مع حجم التخصيصات التي خصصت لعام 2007. أيضا نعم أتفق معك أنه سقف الإعانة الاجتماعية بحد الأدنى وصولا إلى حد الأعلى وفق حالات التضخم وارتفاع أسعار الوقود أيضا هو في حسابات وزارة العمل، وباستمرار تم مناقشة هذا الموضوع، ولكن نعود ونقول أنه هذا كله أيضا مرتبط بالتخصيصات التي المرصودة لشبكة الحماية الاجتماعية. متى ما تعززت هذه التخصيصات ودعمت بشكل أكبر أكيد سوف يعاد النظر بسقف الإعانة الاجتماعية بحديه الأدنى والأعلى، ويعاد النظر أيضا بموضوع عدد المشمولين.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
طوابير طويلة وقفت أمام أبواب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحصول على مخصصات ورواتب، جلهم من النساء يعنين أطفالا وعوائلا بعد أن فقدنا الأب والزوج والابن، ومنهم أم عدنان التي فقدت ابنها البكر وزوج ابنتها في حادث واحد وباتت اليوم مسؤولة عن أطفالهما. وبعد مرور أكثر من عام على تقديم المعاملة إلا أن دائرة الرعاية الاجتماعية لم تحرك ساكنا تجاه هذا الأمر.
لها السراتب صار سنة وثلاث أشهر ما كامل المعاملة مالتها، يعني هسه آخر شيء هسه يعني هالأسبوع قالت أبحث للبريد مال الزحفرانية، رحت للبريد بعد الاسم مالها ما جاي هي بنتي.
زينتو من معيلكم هسه؟
هسه ما أدنى كل أحد، أنا صار الولد صار سنة وثلاث أشهر يوم من كتلو، هسه يعني ما أدنى كل معين ما أدنى، بس على راتب مال أبونا يعني نعم. أي راتب يعني مال قبل هو عسكري نائب ضابط. عايشين
يعني الدولة قالت أكو شبكة الحماية الاجتماعية تراجعون وزارة
يعني الأوراق مالتهم جابوهم من القزالية، راح أبونا يعني قدم بعد يعني تراميا لي هسه يعني هو من وفاتهم لي هسه.
زين يعني هم دي يقول هناك كرشاوي كذا بالاسماء ليش تاخير هذا ومنو دي
ما اعرف والله يعني هسه لقيت فطيه يراجع وكمل معاملات على اساس قالوا كرامية لكم وبعدي هسه كل كرامية ما مستنين وكل راتب حتى انا يعني ما لي راتب.
زين ايش قد الراتب مال ابوكم؟
مال ابوني يعني كل شهرين حوالي يمكن 300 ويمكن 30 الله يليك.
وانتو شقد عددكم؟
احنا عددنا ويا بنتي ويا قاعده ويانا يعني احنا سته وهي وبناتها بناتها اربعه ويا الخامسه كل احنا سيه بنتي عدي قاعده.
زين شو طالبين من الدوله؟
شو طالب اريد يعني بس المساعده للبنات يعني من الله ومن عندكم انتم يعني اريد بس الراتب لهم يعني انا ما دايمه لهم يعني اليوم مباشر يعني هم عايشين ويا عايشات وهن بنات وكلهم قاصرات والله يا حليب ما عاد والله حليب يعني قوة قاعد هيك ادبر العيشه وانطيه.
أرملة أخرى وقف ضمن طوابير النساء وقد بان عليها الحزن والتعب عرفتنا على اسمها فهي نضال حسين عبد الله، فقدت زوجها قبل أكثر من 6 أشهر ولم يعد لها أي معيل، ورغم إنها لم تحصل بعد على المخصصات من قبل شبكة الحماية الاجتماعية إلا إنها انتقدت حجم هذه المخصصات.
بقية الأرامل لسه شفتهم أني كل شهرين داخلين 150 رواتب، كل عائلة 7 نفرات راتب مال شهرين 150، وحدة منهم أستاذ جامعي سلاقيناها 150 يأخذون بالشهر، قبلها أي واحد من عندنا جماعتنا 150 ياخذون عائلته ورا ما يموت، ياخذون عائلته ساليه 150، خلي يشتغلون يباعون يخلون الله بين عيونهم ويشتغلون عاجل.
مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية تشير من جهتها إلى وجود نوايا لرفع سقف الإعانة الاجتماعية دون تحديد موعدا لذلك.
في حسابات وزارة العمل في تخطيطها لشبكة الحماية لعام 2007 كانت هناك أيضا نية لرفع سقف الإعانة لشبكة الحماية الاجتماعية بدلا من 50 إلى 75 ألف للعائلة للفرد اللي يشكل أسرة، ومن ثم راح ينسحب على بقية الحدود الإعانة لأنه سقف الإعانة يبدأ ب50 ألف للأسرة اللي تشكل للفرد اللي يشكل أسرة، 70 ألف للأسرة المكونة من فردين، 90 ألف للأسرة المكونة من 3 أفراد، 100 للأسرة المكونة من 4 أفراد، و110 لـ5 أفراد، 120 للأسرة المكونة من 6 أفراد فأكثر. فأكيد الشبكة الموضعة، وأيضا في قانون شبكة الحماية هناك مادة تشير إلى أنه المرونة في سقف إعانة الحماية الاجتماعية في ضوء حالات التضخم وارتفاع نسب التضخم.
وأخيرا طالبت ليلى كاظم عزيز الحكومة العراقية برفع المخصصات الممنوحة لشبكة الحماية الاجتماعية.
احنا نطالب الحكومة العراقية برئاسة معالي سيد رئيس مجلس الوزراء سلطان نوري المالكي بدعم أكبر لشبكة الحماية الاجتماعية، لأنه هذا الدعم هو اللي بحاجة إلى هذه الفئات المتعبة المثقلة بهموم ومتاعب الحياة المادية الصعبة، وأعتقد هذه الحالة مشخصة من قبل مجلس الوزراء قبل أن تشخصها وزارة العمل، وأكيد أنه لديهم إجراءات وخطوات في هذا الصدد، فإن شاء الله أنه تكون هذه الخطوات تثمر عن تعزيز لموضوع شبكة الحماية لهذا العام وللعام القادم إن شاء الله.
مستمعين الكرام، إلى هنا نكون قد أنهينا حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي سلطنا فيها الضوء على الأعداد المتزايدة من المواطنين الذين شملوا بإحصائيات وزارة التخطيط دون مستوى خط الفقر ومدى جدية الحكومة في إعانة هذه الشريحة. وفي الختام هذه تحياتي معد ومقدم حلقة هذا الأسبوع ليث أحمد، إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.